أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقسيم البحث والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين: الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي. الكلام في الدليل المحرز ذكرنا في الدرس السابق، وقلنا أنه الدليل المحرز ينقسم إلى قسمين: تارة يؤدي العلم به إلى القطع بالحكم الشرعي، هذه المحرز اللي وارد نقطع به، أخذناه من الكتاب من السنة بحيث كان مثلا من السنة متواتر نقطع به فيعطينا العلم بأنه هو هذا الحكم الشرعي الموجود في اللوح المحفوظ عند الله فنعمل به، وتارة هذا الدليل اللي نحصل منه الحكم الشرعي يكون دليل لا يؤدي إلى العلم، بل إنما يؤدي إلى الظن، ولكن الظن المعتبر، يعني يعطينا حكم شرعي ولكن ظني، لأنه أما خبر واحد مثلا أو من الظواهر أخذناه فيعطينا ماذا؟ الظن المعتبر. وقلنا سابقا الظن المعتبر يعني الشارع أيده، مثلا قال خذ بما روى الثقة، في شنو أعطاه يعني منزله بمنزلة العلم، أخذناه سابقا. وقلنا أنه لابد أن نقول أن العلم حجية العلم، أن العلم لابد أن يكون حجة، يعني بعبارة أخرى القطع حجة، حجية القطع. وقلنا حجية القطع هذا أيضا من العناصر المشتركة اللي تبحث في علم الأصول، اللي به نتمكن أن نستنبط الحكم الشرعي. إذا لم نقول القطع حجة فنتمكن أن ندرس أي مسألة، يعني ندرس أي مسألة نصل نقطع بها بالحكم الشرعي ثم نقول القطع ليس بحجة، فأصلا راح ينتفي علم الأصول. العلم الأصول واستنباط الأحكام الشرعية متوقفة على أن نقول بماذا؟ بهذا العنصر المشترك أو القاعدة الكلية، وهو أنه القطع حجة. ما لم يثبت الحجية للقطع، بل أصلا حجيته ذاتية ما تنفك عنهم، ومما يتمكن الشارع أن يردع يقول لا تعمل بالقطع، هل قطعت اللي قطعته أنت بحكم الشارع لا تعمل به، هذا ما يتمكن الشارع. نعم يتمكن أن يوقع العدم في مقدمات هذا القطع، يقول القطع اللي قطعته غير صحيح، أما نفس القطع يقول لك مو حجة لا تعمل به، هذا ما يتمكن الشارع، لأنه القطع بالنسبة لأي شيء هو حجة على الإنسان. إذا قطع بأي شيء أن هذا الماء مثلا ماذا، هذا الشيء هو ماء فيتمكن يشربه حتى ولو لم يكن ماء، لأن قطعه حجة. وإذا خالف الواقع طلع مثل خمر، هذا يكون معذر له أمام المولى، يقول إلهي أنه ما كنت أدري أنا قطعت أنه ماء، ففيه المنجزية والمعذرية اللي ذكرناها سابقا. أما بحثنا اليوم بعد ما بينا أنه على قسمين، دليل محرز عندنا معتبر وظني معتبر ويوجب القاطع، يدعي أن يقول لنا أنه دليل محرز على قسمين درسنا اليوم، هذا أم الدليل الشارع يكون دليل شرعي، هذا المحرز دليل محرز اللي يطابق الواقع، أما يكون شرعي وأما أن يكون ماذا دليل عقلي. ثم الدليل الشرعي قسمه الآن إلى قسمين، هذا الدليل الشرعي لنصل الدليل المحرز الشرعي ترى يكون لفظي نأخذه من الكتاب من السنة، وترى يكون ماذا غير لفظي، شو غير لفظي؟ مثل فعل المعصوم، تقرير المعصوم، هذا دليل شرعي ولكن ماذا يعبر عن دليل لبي، مثل الإجماع يقال له دليل لبي عقلي، يعني ما عندنا دليل لفظي من المعصوم، هذا يقال له دليل غير لفظي، أو فعل المعصوم هي عمل فد عمل نستنبط منه الجواز، أو يقرر عمل شخص يسوي له فد عمل المعصوم ما ينهاه، ما ينهاه عن ذاك العمل، نعرف أن هذا العمل ماذا جائزون، هذا يسموه دليل ماذا غير لفظي. ثم بعدين يجي يقسم يقول هذا الدليل سواء كان لفظيا أو غير لفظي فيه بحوث ثلاثة. الدليل الشرعي اللفظي والغير اللفظي فيه بحوث ثلاثة. أولا شنو معنى الدلالة؟ وهذا يدل على الحكم الشرعي. شلون يدل هذا اللفظ يدل على الحكم الشرعي؟ شنو معنى الدلالة؟ في الآن في البحث مفصل تكلمنا عن الدلالة ودلالة الدليل على الحكم الشرعي. يعني شنو الارتباط أن هذا اللفظ يدلنا على الحكم الشرعي؟ معنى الدلالة، وهذا في البحث المنطق أيضا مر عليكم. بعدين له بحث آخر أنه حجية الدليل الشرعي، يعني حجية الظهور. الظهور لابد أن يكون حجة حتى نتمكن أن نأخذ به. إذا مو حجة، هذا الدليل ليس بحجة، فلان لا نتمكن أن نعمل به، لابد أن نثبت حجيته. الشيء الثالث أنه صادر من الشارع، يعني بحث إثبات الصدور، أن هذا الحكم صادر من المعصوم، موجود في الكتاب في السنة، حتى نتمكن أن نعمل به ويكون حجة علينا. هذه بحوث ثلاثة مترتبة على الدليل الشرعي، إنهما معنى الدلالة ثم الحجية ثم صدور هذا الدليل من الشارع. هذا إن شاء الله نأخذهن بالأبحاث القادمة. هسه احنا نطبق هذا البحث اللي قسمنا الدليل المحرز اللي يكون مطابق للواقع على قسمين، شرعي وعقلي. الآن فقط الآن بحثنا في الدليل الشرعي، العقلي بعدين يجي بحثه. هسه بالتطبيق إن شاء الله يتوضح. قال أنه والدليل المحرز في المسألة، يعني مسألة الدليل المحرز اللي ذكرناه سابقا اللي يكشف عن الحكم الشرعي في مقابل الأصل العملي، ها
في المسألة
الفقهية. والدليل المحرز في المسألة الفقهية، هذا يعني مو الأصل العملي، كلامنا في الدليل المحرز. يعني تذكرون سابقا هم قسمنا الدليل عندنا محرز وعندنا أصل عملي، لا كلامنا في الدليل المحرز، مو الأصل العامل، مو القواعد عند الجهل بالحكم الشرعي، لا عندنا علم بالحكم الشرعي. هذا ينقسم إلى قسمين، العلم بالحكم الشرعي ينقسم إلى قسم، مو الجهل بالحكم الشرعي لننتقل إلى الأصول العملية اللي البراءة والاحتياط والتخيير وكذلك
العلم.
ها؟
علم.
لا لا حتى الظني لابد ان نصل للعلم،
سواء كان قطعي او لا،
او لا قصد يعني ظني، ولكن ظني ايضا الظني لابد ان يرجع الى العلم. اذا ما يرجع يكون ظن لا يغني من حق الشيء، لابد ان نرجعه الى العلم. دليل ظني
استنده
دليل علمي، هو هذا يرجع الى الدين، هو ظني، ولكن حيث ان الشارع قواه اعطاه مستند علمي وصار حجة.
بس مو يصير علم، هو نفسه ظن،
هو لا هو يعني ظني ولكن مؤيد بدليل ماذا؟
قطعي.
هذا يبين لنا. والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لم يكون قطعيا، يعني أو لم يكن قطعيا شو يعني كان ناقص، هو الظن هنا قصده، ينقسم إلى قسمين، يعني سواء الظن القطعي أو الظن اللي أخذناه الظن المعتبر، هذا على قسمين، الدليل القطعي والظني المعتبر على قسمين. الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي. أولا يكون حكم شرعي، يعني يدل على حكم شرعي، لأنه إحنا الأدلة الواردة الروايات كثيرة، عندنا أخلاقية، عندنا مثلا سيرة، عندنا تاريخ، ويقول لا عندنا نصائح مثلا، لا أدلة شرعية. شنو هو؟ كل ما يلزم من الشارع، عندنا نصائح، عندنا قضايا أخلاقية، عندنا قضايا تاريخية، عندنا سيرة. لا احنا قصدنا من الدليل الشرعي هي كل ما يلزم من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، لا دل له دلالة على الأخلاقيات والنصائح والسيرة. ويشتمل ذلك على من الدليل الشرعي، يشتمل ذلك على الكتاب والسنة، على الكتاب الكريم وعلى السنة. هسه السنة هنا أعم من قول المعصوم وفعله وتقريره. هو يقول وهي هاي السنة قول المعصوم وفعله وتقريره، صحيح. هذا إذن الدليل المحرز ترى يكون دليل شرعي، وأخرى يكون دليل محرز ماذا؟ دليل عقلي. هذا القسم الثاني. شوف شو صار التقسيم. المرة احنا قسمنا الدليل المحرز إلى ظني وقطعي، ثم هذا الظني والقطعي ينقسم إلى قسمين، عندنا شرعي وعقلي. والدليل العقلي ونعني به القضايا التي يدركها العقل، القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، الأشياء التي يتمكن أن العقل ماذا يستنبط الحكم الشرعي بها بعدما أن أدركها، بعد إدراك ماذا يستنبط الحكم الشرعي، مو هي تكشف لنا الحكم الشرعي، العقل ما يكشف لنا الحكم الشرعي، بل إنما بعدما أن يدرك هنا يستكشف الحكم الشرعي. ولذلك ما قال يمكن أن يستنبط العقل، يستنبط منها، يعني من هذه القضايا ماذا يستنبط؟ حكم شرعي. واضح شلون؟ لأن العقل ما يستنبط الحق، العقل يدرك الحكم الشرعي ثم إذا أدركه هنا ماذا يكشف الحكم الشرعي. كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، إذا وجب شيء مقدمة تكون واجبة، إذا وجب عليك الحج يجب عليك ماذا؟ تهيئة الراحلة، إذا وجبت عليك الصلاة وعرفت أن الصلاة مقدمة الوضوء، الوضوء أيضا يكون واجب. هاي قضية عقلية.
الكل من الدليل الشرعي والعقل أيضا ينقسم إلى قطعي وغير قطعي.
نعم كلاما كذلك. خب والقسم الأول، هذا احنا سابقا قلنا الدليل المحرز ينقسم إلى شنو؟ إلى ظني معتبر وإلى قطعي. مو قلنا سابقا عد هذين كلاهما هذين الأمرين الظني والقطعي ينقسم إلى قسمين، قلنا هذا إلى دليل شرعي ودليل ماذا؟ عقلي.
عقلي ودليل شرعي أيضا ينقسم إلى قطعي وغير قطعي بعد.
هي قلت نتيجتين، إحنا بعد ما قسمنا الدليل المحرز، الدليل المحرز على قسمين ماذا؟ قطعي وظني، وكل هالأمرين من القطع والظني ينقسم إلى ماذا؟ إلى عقلي وشرعي. خب الآن نأتي إلى القسم الأول. من هو القسم الأول؟ هو الدليل الشرعي. مقسمنا إلى دليل شرعي وإلى دليل عقلي. الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى نوعين، لفظي ما وغير لفظي. الآن يبدو تقسيم لفظي صار واضح البحث، بحث أنه قد سمنا شو الخلاصة لا تقسمون سوون هيكل حتى يتوضح أن الدليل المحرز ينقسم إلى قطعي وإلى ظني، وكل من القطعي والظني ينقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي. الآن يجي إلى الدليل الشرعي قاعد يقسم إلى دليل لفظي وغير لفظي. فلذلك قال والقسم الأول يعني الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي. شو الدليل الشرعي اللفظي؟ وهو كلام الشارع كتابا وسنة. الكلام الألفاظ هذا يقال له الدليل الشرعي اللفظي، مقابل غير اللفظ اللي جينا ناخذه مثل التقرير، تقرير المعصوم، فعل المعصوم. هو يقول والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي، دليل شرعي لكن مو لفظي. الإمام يسوي فد فعل، إحنا ماذا نأخذ منه؟ فد حركة يسويها نأخذ نقول هذا حكم الشرع أنه مثلا جائز هذا العمل. هو يقول كفعل المعصوم وتقرير المعصوم. شو تقريره؟ أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله. فد واحد يسوي فد عمل قدام المعصوم، الإمام ما يقول شيء، يسكت. هذا نفهم أنه سكوته أنه يقبل هذا الفعل، بشرط يكون هنا قلنا التقية يكون كذا. فعلى هذا إذن الدليل على مرة يكون لفظي ومرة يكون غير لفظي. خب وفي القسم الأول، قسم الأول يا هو وفي القسم الأول يعني الدليل المحرز وهو الدليل الشرعي في مقابل الدليل هو العقلي، بكلا نوعيه، بكلا نوعيه اشبه هذا، يعني اللفظ يكتب غير اللفظي، الدليل لفظ وغير لفظي. هنا اذا اريد نعرفه لابد ثلاثه بحوث لابد ان نعرفها، يعني الدليل المحرز الشرعي سواء كان لفظي وغير لفظي ما نتمكن ان نفهم هذه الادله الا ان نفهم امور ثلاثه، معنى الدلاله، معنى الحجيه، وانه صادر من الشارع. هذا اللي تقوله ذكرناه بالمقدمه. وفي القسم الاول اكتب عن الدليل الشرعي بكلا نوعيه، اكتب اللفظ وغير لفظي، نحتاج إلى أن نعرف ثلاث أمور. ما هي؟ أولا دلالة الدليل الشرعي أنه شنو هاي الدلالة اللفظية؟
مدى دلالتي.
اي هاي اللفظية والفعلية والتقريرية، هاي الأمور الثلاثة دلالة الدليل الشرعي، أما لفظي أو فعلي أو تقريري، هاي الثلاثة. وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، يعني العرف ماذا يقول، هل حجة أو مو حجة، فعل المعصوم حجة، تقرير المعصوم حجة، لفظ المعصوم حجة أو لا، يعني تحديد الدلالة يكتبه يحددنا هذه دلالة الدليل الشرعي. القسم الثاني وثانيا حجية تلك الدلالة، هل أن هذه حجة أو ليست حجة، هذا الفعل الذي جاء به المعصوم كلامه هل حجة أو ليس حجة، وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه، دلالة حجية تلك الدلالة وذلك الظهور، هذا الظهور حجة مو حجة، ووجوب التعويل عليه، يعني إذا كان حجة نعول عليه نأخذ به، إذا لم يكن حجة شنو فلا نعول به، القياس حجة مو حجة، مو حجة فلا تكون نعول به. هذا القسم الثاني لابد أن نبحثه. القسم الثالث صدور الدليل من الشارع حقا، هذا الدليل الشرعي قلنا بكلا قسمين نوعيه، يعني اللفظ وغير اللفظي، هل صادر من المعصوم أو غير صادر من المعصوم، لابد أن يثبت لنا صدوره من المعصوم، إذا ما صادر من المعصوم فليس بحجة. صدور الدليل من الشارع حقا لأنه من غير الشارع. ومن هنا كان البحث في القسم الأول، ياهو الأول كتبوا الدليل الشرعي مو العقلي، احنا كلامنا الآن بس بالبحث الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي، موزعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل. شنو في البحث الأول؟ في تحديد الدلالة. البحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالة وظهور، هل أنه حجة هذه الدلالة، هاي الألفاظ، هذا الدليل الشرعي حجة مو حجة، ظاهر هذا أو ليست بظاهر، ظهوره حجة أو ليست بحجة. القسم الثالث في إثبات، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع، أنه هذا صادر من الشارع مو من غير الشارع، مو من الوضاعين والكذابين. إذا صارت هنا ماذا؟ ثلاثة أبحاث، الدليل الشرعي، بحث الدلالة، وحجية الظهور، وإثبات الصدور. الآن يأتي يتكلمنا حول الدلالة، قلنا الدلالة هنا بعد أعم، سواء كان شرعي، الدليل الشرعي غير اللفظي.
الدليل العقلي ما قسم،
ما دخلنا بهذا، اي ما بحث انا كلام في الدليل،
الدليل العقلي ليس يأتي له لفظي وغير لفظي،
اي
لا بل هو غير لفظي،
اي لب يكون هلاك بحث بعدين يجي الدليل العقلي، يجي ناخذ ان شاء الله بحثين وشنو احكامه وكذا وكيف يصدر منه الحكم الشرعي. الان احنا كلامنا كل الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، ولذلك انه كيف يدل هذا اللفظ على الحكم الشرعي، فيدي بحثنا عن الدلاله. فهذا اول ابحاث الثلاثه، منه الدلاله. قال لما كانت دلاله الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام، كل لفظ مرتبط بالنظام اللغوي، يعني كل معنى نراجع المنجد، نراجع كتب اللغة، لسان العرب، حتى نفهم هذا اللفظ على أي شيء يدله، مو هكذا؟ إذا مربوط ماذا؟ باللغة، اللغة عامة. ولما كان دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام، حتى أن الإنسان ماذا؟ يعني القواعد التي تحكم اللغة وظهوراتها مرتبط بالقواعد التي تتحكم فيها اللغة. ولذلك يقول لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في الدلالات، أي في دلالات الأدلة اللفظية، بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية، كيف هذه اللغات ماذا تدلنا على معانيها وكيفية تكونها، شلون تكونت هذه الألفاظ، هذا اللفظ يدل على هذا المعنى وكيفية تكونها، عن تكون هذه اللغة، اللغة كيف تكونت، شلون أساسها، كيف حصلت، هل أنها بوضع واضعين أو أنها لا دلالة ذاتية، ذات لفظ الماء يدلنا على ماذا، على الماء، هل نفس الماء ذات ندع الماء أو لا، يجي وضع قال لفظ الماء لهذا المعنى، ونظرة عامة فيها، يعني نبحث دراسة إجمالية فنظرة عامة في هذه العلاقة الموجودة اللفظية واللغوية. فلذلك بدأ قال: ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ يعني هل هناك العلاقة علاقة ذاتية يا علاقة ماذا؟ وضعية. شوف مثلا حرارة للنار، هاي علاقة ذاتية، ذات النار فيها حرارة، وهكذا ذات النار فيها حرارة. أما هذا اللفظ نفس لفظ الماء، ها ذاته، الماء ذاته يدل على لفظ الماء أو بوضع واضع، هذا اللي بحثه. اللي نجي نقول الآن لا، دلالة الألفاظ لمعانيها دلالة ماذا؟ وضعية مو ذاتية، لأن بعض ذهبوا لأنها ذاتية. اللي جاوهم نقولهم إذا ذاتية ليش الأجنبي معرف اللغة العربية؟ إذا الألفاظ تدل على معانيها تدل دلالة، ملتفت، تدل دلالة ذاتية مثل الحرارة اللي يستدل منها على وجود النار، ليش الأجنبي معرف اللغات العربية أو إحنا معرف اللغات الأخرى؟ إذن هذه دلالتها دلالة وضعية، لازم يجي يدرس يتعلم يعرف هذا اللفظ لهذا المعنى. هذه خلاصة البحث. يقول: في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني. كل لغة عربية فارسية إنجليزية أكو ألفاظ عندهم، وألفاظ تلك الألفاظ تدل على المعاني، هذا واضح بعد. ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ، بس نصور المي ونروح ذهنك انت، انتقل ذهننا فورا الى تصور المعنى الى ذلك السائل. مو كل ما اقول مثلا حسين عليه السلام ونروح ذهنك الى ابو عبد الله شهيد كربلاء، شوف اكو ارتباط صار. كلما تصور اللفظ انتقل ذهننا فورا الى تصور المعنى. وهذا الاقتران اكو ارتباط بين الماء والسائل، شنو هذا؟ وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، شوف بالذهن، ها شو أشياء ذهنية، تصور اللفظ مو نفس اللفظ الخارجي والمعنى الخارجي، المعنى الخارجي ما كل ارتباط بينهما، لا في الذهن، لما اجوا للذهن
تداعي المعاني،
لما صاب الذهن. ويقول: وانتقال الذهن، شوية العبارة دقيقة، ما قال وهذا الاقتران بين الماء الخارجي ولفظ الماء، لا، تصور اللفظ، تصور الماء وتصور المعنى، وانتقل ذهن من أحدهما إلى الآخر، هو ما نطلق عليه اسم الدلالة، هذا يقول له دلالة. فحين نقول، هو يقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، ونريد بذلك أن تصور كلمة الماء، شوف تصور كلمة مو نفس الماء، كلمة يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص. شوف تصور يعني بالذهن أكو صير ارتباط، بالخارج ما أكو ارتباط، ألف لام ما ويا هاي الألف شنو ربطها ويا السائل؟ بالخارج ما ارتباط بينهما، ولكن بالذهن يصير ارتباط بينهما. أحسن، في عالم الثبوت يكون ارتباط من يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص، ويسمى اللفظ دالا والمعنى شنو يقال له مدلولا. اللفظ يدل على ذلك المعنى، وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشهدها في حياتنا اعتيادية بين النار والحرارة. شو لما صورة النار تجيب ذهننا الحرارة أيضا تحصل، أو الثلج يحصل البرودة، ولكن ذني ارتباطهم ارتباط ذاتي مو وضعي. هسه يقول الفرق بيناتهم، ذاك ارتباط وضعي هذا ارتباط ذاتي. يقول نفس الحالة نشاهد في حياتنا بين النار والحرارة، أو بين طلوع الشمس والضوء، بس لو الشمس طالعة يجيب ذهنك شنو يعني النهار. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، شو واضح، تصور اللفظ الماء يأتيك معنى المعنى الماء ذلك السائي، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء. ها هنا هم نفس الشيء بالنسبة لللفظ، لكن شنو فرق بيناتين؟ فرق هنا غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن، بالذهن يصير أكو ارتباط مو بالخارج، خارج كلمة الميشي واللفظ الماء ساشي ثانية، أما في الحرارة والهذا لا، بالخارج أكو ارتباط بالنسبة للنار والحرارة. هي نقطة جدا مهمة تتوجهون بالذهن يصير ارتباط بين الماء، كلمة الماء والماء السائل. أما بالنسبة للنار والحرارة لا، بالخارج يكون ارتباط. يقول هذا التصور، غير أن علاقة السببية بين التصور لفظ الماء يكتبه وتصور المعنى الماء السائل مجالها الذهن، العلاقة بالذهن. ليش؟ لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن، والخارج ماكو ارتباط بيناتهم. وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والظهر مجاله العالم الخارجي. أما الشمس بالخارج اكو ارتباط، إذا طلعت الشمس يأتي النهار. والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها. شو صار ارتباط بيناتين؟ الماء في الشيء كلمة الماء والسائل شيء ثاني، شو صار ارتباط؟ فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ أسد ويا الحيوان مفترض شو ارتباط بيناتين؟ سين دال الفا، شنو ليش صار بسرعة نقول أسد يروح ذهنك إلى الحيوان المفترس؟ هاي العلاقة كيف تكونت؟
العلاقة الذهنية والثبوتية.
ها كيف حصلت هذه العلاقة؟
في العلاقة الخارجية والإثباتية
طبيعية ما عندنا كلام. أيوة نشاهد بالخارج. أما هذا شلون صار ارتباط؟ هاي بالذهن شلون صار ارتباط مع أنهما شيئان؟ فكيف تكونت العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ وكيف أصبح التصور اللفظ سبب لتصور المعنى؟ شو صار ارتباط مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف؟ أسد لفظ غير بالخارج غير الحيوان المفترس، شو صار ارتباط بيناتهم بالذهن؟ هذه خلاص البحث يقول هذاك بوضع الواضع، هذاك لا، ذاك كونية ارتباط كوني بين النار والحرارة. أما هذا حنا الواضع بسم الممارسة والكذا صار ارتباط، هذا يقوله. ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان، ويذكر في علم الأصول اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي. الاتجاه الأول قال لا ذاتية مثل الحرارة والنار، اللي سيجي يرد يقول لا ليش الأجنبي اللي عاد ما يعرف الارتباط بين الألفاظ الغربي يعرف اللغة العربية لا. الاتجاه الثاني يقول لا بوضع واضعين وكسب العلقة، ولهذا هو الصحيح. هذا يقول ما صار شيء، هذا اللي نتوقف به. يقوم الاتجاه الأول عند الأصوليين صحيح أنه اللي يفسر بأكو ارتباط ذاتي على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته. نفس اللفظ يدل على المعنى، هذا مو صحيح. كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه. لما نقول ماء رأس يجي بذهن المعنى الخاص، أكون علاقة ذاتية مثل النار والحرارة. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية، هذا مو صحيح سنرده، وليست مكتسبة من أي سبب خارج. نقول لا ليست ذاتية بل مكتسبة من الخارج بسبب كثرة الاستعمال. يقول ويعجز هذا رده، شو قاعد يرده؟ ويعجز هذا الاتجاه، هذا الاتجاه الأول اللي أقول ارتباط بيناتهم ارتباط ذاتي مو وضعي، عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا. ليش؟ لأن ذات اللفظ على المعنى وعلاقته إذا كان الذاتية مثل الحرارة والنار وغير نابع من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن ماذا البشر إلى تصور معناه، فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره للكلمة؟ ليش واحد خارج يقول له ما يفهم؟ إذا أكو ارتباط بيناتهم لازم يفهم. الخارج لما يشوف الدخان يقول أكو نار، شو أكو ارتباط ذاتي بين النار والدخان؟ أما هنا ما يفهم، إذا ما أكو ارتباط ذاتي بل إنه بوضع واضعين. ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وعند تصورها؟ فلذلك لازم يتعلم، إذا ما أكو ارتباط ذاتي بينهما. إذا هذا الرأي مو صحيح، إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست تابعة من طبيعة اللفظ، ليست ذاتية بل من سبب آخر سنقول بوضع واضح يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة. فالدلالة إذن ليست ذاتية. نجي للاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني اللي شنو يقول أكو ارتباط ماذا؟ ليس ذاتي بل وضعي. أما الاتجاه الثاني فينكر بحق الدلالة الذاتية، ماكو دلالة ذاتية بين اللفظ والمعنى، ويفترض أن العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول. هسه الوضع اللغة العربية بعض يقولون قحطان بن يعرب، ما شو يسمونه الشخص اللي وضع الألفاظ لمعانيها، أو لا الأشخاص الأوائل الذي وضع الألفاظ لمعانيها، هسه وضع التعيين والتعيين يجي ناخذ إن شاء الله. أو الأشخاص الذين استحدثوا تلك اللغة قبل لما أسسوا تلك اللغة، خلوا ارتباط بين الألفاظ والمعاني وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعاني الخاصة. اجوا وقالوا لفظ الماي هذا المعنى السائل، لفظ الأسد الحيوان المفترس، هذول يسووا الارتباط والعلقة، فاكتسب اللفظ نتيجة لذلك التخصيص ما اكتسب علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص. مثل يجي ابنك بالحياة يسمي علي، يابا هذا ابن اسمه علي، هذا سوى الارتباط والعلقة بين كلمة علي وذاك الشخص المولود، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالواضح. هذا تسمى بالواضح يعني بوضع واضح، وضعوا الفظ لهذه المعاني، ويسمى الممارس له اللي يمارس يعني يضع هذا اللفظ لهذا المعنى. منو كان مثلا هذا اللغة العربية اللي وضعها؟ ويسمى الممارس له واضعا، واللفظ موضوعا، زيد موضوع علما لهذا المعنى، والمعنى موضوعا له. صحيح، الواضع واضع واللفظ موضوع والمعنى موضوع له. يقول والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق، هذا خوش أحسن من ذاك الاتجاه الأول اللي قالوا ارتباط ذاتي، لا ارتباط وضعي، وإن كان على حق في إنكار ذاتي، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية. يقول لكم في إشكال به سنرد التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسس اللغة إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، نقول هذا الارتباط وضع اللغة العربية وضعها، قلنا أن فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون؟ شلون من طلعوا كلمة ماء خلوا المي السائل؟ نانزي السؤال، وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة. أكو مشكلة، شلون خلوا هذا اللفظ لهذا المعنى بحصات الارتباط بينهما؟ لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية، ألف وماء وهذا شو صار ارتباط ويا المي؟ أسد ألف وسين ودال، هذا اللفظ شو صار ارتباط؟ إذا قلنا أسد صار ارتباط لك حيوان مفترس، ماكو ارتباط بيناتهم، لا يقول لا يوجد بينهما يعني بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق. سابقا ما كان عندهم ارتباط، فكيف استطاع مؤسس اللغة اجى قال أسد خلوا الحيوان المفترس، من طلع هذا؟ شلون عرف؟ كيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين الشيئين؟ بعد صار سببية بالذهن، بالذهن صار سببية بين الشيئين، لا بين شيئين لا علاقة بينهما، بين أسد والحيوان المفترس ما كل ارتباط بين هاللفظ اللفظ والمعنى، شلون سوى ارتباط بيناتهم؟ هسه يجي يجاوب هذا قاعد يقول هسه يقول له هذا بسبب كثرة الممارسة صار ارتباط. هذا خلاصة الجواب. وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس للفظ وتعيين له سببا لتصور المعنى بس خاصة صار معنى؟ يجي نقول لا مو بس هذا، بل إنما كثرة الاستعمال. لسه نجاوب، يقول وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس للفظ وتعيين له سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء. شو لأكو ارتباط بين حمرة الحبر وحرارة الماء؟ ما يتمكن. شو هنا سوى ارتباط؟ هنا ما يصير ارتباط. ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، إذا شلون هنا ما يصير؟ هناك صار بوضع الأسد الحيوان المفترس، كيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لصور معنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذا العمل، شلون سوى ارتباط، هاي نفهمها لكي نعرف كيف قامت العلاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة. هذا احنا نفهمه شو صار ارتباط بين الأمرين والصحيح في حل المشكلة. هاي نقول يعني نترك حل المشكلة، يلا نخليه إلى الدرس القادم، إنه هاي الخلاصة حل المشكلة شنو. مو بس وجع جعل اللفظ لهذا المعنى، بل كثرة الاستعمار هذا سبب إنه يعني هو الذهن البشري دائما إذا صار علاقة بين شيئين هذا يستلزم التلازم بينهما. هذا خلاص إذا اقترن شيئين هو هذا طبيعة البشر الذهن البشري، ها إنه في الذهن يصير ارتباط بينهما لا في الخارج. هذا تكون إن شاء الله إلى الدرس القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد.